صلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك أعداءهم. كان كلامنا في مسألة 80 التي ترتبط بولاية الأب والجد على الابن في التصرف بأمواله ببيع وشراء وسائر ذلك. تكلمنا في 6 نقاط حسب ما تقدم. الآن الكلام يقع في النقطة 7 وهي النقطة الأخيرة. إذن 7 نقاط هذه المسألة تشتمل عليها، وكلامنا الآن في النقطة 7 وهي أن المدار في المصلحة ليس على الواقع، لأن قلنا المعاملة التي يجريها الأب والجد لابد أن نفترض فيها وجود مصلحة كما نحن افترناه لكن بأدنى مراتبها، أو عدم المفسدة كما اختاره السيد الماتن وجماعة. لكن هل المدار على الواقع في علم الله، أو أن المدار على النظرة العقلائية المتداولة بقطع النظر عن الواقع؟ قال قدس سره: المدار على النظرة العقلائية وليس المدار على الواقع. والوجه في ذلك واضح، فإن الواقع في علم الله عز وجل الذي هو غيبي عنده لا يمكن أن نطلع عليه ولا يمكن أن ندركه، فكل ما يمكن هو أن يكلف الولي الأب أو الجد بملاحظة وجود المصلحة أو عدم المفسدة من الزاوية والنظرة العقلائية لا أكثر من ذلك. هكذا قل، أو قل بعبارة أخرى، مرة الكلام يقع في بداية المعاملة، أنه حينما نريد أن نجري المعاملة، الولي يريد أن يجري المعاملة، هل المدار على المصلحة أو عدم المفسدة بالنظرة الواقعية الإلهية الغيبية؟ مر الكلام هنا، ومر الكلام بعد أجرينا المعاملة على وفق النظرة العقلائية، والعقلاء كلهم يقولون جيد جدا، ولكن بعد ذلك انكشف الخطأ، وأنه بلحاظ الواقع العقلاء مشتبهون والنظرة العقلائية مشتبهة، وأن المناسب غير ذلك، عدم إجراء المعاملة. فمر الحديث بذلك الشكل الأول يكون، أو مر الحديث يكون بعد إجراء المعاملة وفق النظرة العقلائية لو اتضح الاشتباه، هل يحكم بالبطلان أو لا؟ إذا كان المقصود الأول وأنه في بداية المعاملة لابد وأن توافق المعاملة النظرة الواقعية دون العقلائية، النظرة الواقعية الغيبية الإلهية، إذا كان هذا المقصود فهذا واضح الوهن، فإنه لا يحتمل كون المدار على ذلك، إنه يلزم أن يكون المدار على ما لا يمكن إدراكه إلا للنبي أو. وإذا كان المقصود الثاني، يعني بتعبير آخر، يلزم من ذلك بطلان المعاملة بعد أن انكشف الخلاف، هذا أيضا باطل، لأن هذه ظاهرة غريبة، ظاهرة غريبة. بعد جريان المعاملة بشهر افترض، أو بأسبوع، سمن نقول بشهر أو سنة، لا بأسبوع، انكشف أنه لا، العقلاء مشتبهون، هنا في مثل هذه الحالة إذا أردنا أن نحكم ببطلان المعاملة هذه ظاهرة غريبة. بعد أسبوع يحكم بالبطلان، ولا نقول مستحيلة، نقول غريبة عن الوسط العقلائي والاجتماعي والعرفي والمتشرعي ما شئت قلت، فتحتاج إلى مثبتين. اعتبار أنها ظاهرة غريبة تحتاج إلى ما يدل عليها وما يثبتها، وحيث لا نملك ما يدل عليها وأنه البيع بعد يومين أو ثلاثة يحكم ببطلانه إذا اتضح أنه مخالف للمصلحة الواقعية الغيبية، حيث لا مثبت ولا دليل على ذلك، هذا يورث الأطمئنان لنا أنه ليس المدار على ذلك، أي النظرة الواقعية بعد ذلك. فالخلاصة، إذا كان المدار على النظرة الواقعية في بداية المعاملة، هذا معنى دوران الأمر مدار شيء لا يمكن إدراكه ومعرفته، غير محتمل. وإذا كان المقصود الثاني لو انكشف الخلاف ممكن يحكم بالبطلان، لكن هذه ظاهرة غريبة تحتاج إلى مثبت، وحيث أنه لا مثبت لها من الروايات من النصوص الشرعية، فيحصل للفقيه الأطمئنان أن ذلك لا يوجب البطلان، وأن المدار كما قلنا على النظرة العقلائية الابتدائية في بداية المعاملة، كما هي عليه سيرة العقلاء، والناس هي على ذلك يلاحظون دائما المصلحة في بداية المعاملة، أما ما ينكشف بعد ذلك لا يعير له أهمية. على أي حال، هذا ما يمكن أن يستدل به على كون المدار على النظرة العقلائية وليس المدار على النظرة الواقعية. ويمكن أن نضيف إلى ذلك الرواية التالية، معتبرة محمد بن عيسى اليقطيني التي تقدمت فيما سبق في النقطة الأولى من نقاط هذه المسألة، ذكرنا على أنه مما يدل على ثبوت الولاية للأب والجد في إجراء المعاملات للصبي ثلاثة أمور، وكان ثالثها الأخبار. اذكرنا مجموعة أخبار، واحد منها هذه الرواية. إذن هذه الرواية هناك يستدل بها في إثبات أصل الولاية كما سوف نلاحظ الآن، ويستدل بها الآن يعني بتعبير آخر في هذه النقطة، يعني لو انكشف الخلاف لا يحكم بالبطلان. أي رواية بعد، قد واحد يقول شيخ نسي إذا أكو رواية يشينها التطويل، ومن أول تمسك بالرواية ولا داعية إلى هذا. قلت الفقه هذا يعلمنا والحوزة تعلمنا طرق الاستدلال، هذه قضية مهمة، الفقيه لابد أن يعرف طرق الاستدلال. صحيح يا رواية إذا موجودة كافي، لكن إذا أكو طريقة ثانية يمكن التمسك بها بقطع النظر عن الرواية تستحق أن تذكر هذه ونتعلمها. الرواية هكذا عن محمد بن عيسى اليقطيني أنه كتب إلى أبي الحسن ابن علي، إلى أبي الحسن علي ابن محمد العسكري عليهما السلام، في رجل دفع ابنه إلى رجل وسلمه سنة منه بأجرة، وسلمه منه، منه هاي بمعنى كما قلنا هناك، منه بمعنى إليه، لا تقول لي في مغني اللبيب ما أكو منه، بمعنى أقول لي يكون في مغني اللبيب بالرواية هنا منه، أي ما يصير وسلمه منه يعني سلمه إليه. على أي حال، وسلمه منه سنة بأجرة معلومة ليخيط له هذا المقدار يدل على الحكم الأول أن الأب يتمكن أن يؤجر ولده، يؤجر إجراء الإجارة على هذا يسلم حينئذ. ثم جاء رجل فقال سلم ابنك مني سنة بزيادة، هل له الخيار في ذلك؟ اجى واحد ثاني قال له ايش قد ذاك يعطيك دينار باليوم، انا اعطيك دينار وربع لابنك، هل له الخيار في ذلك وهل يجوز له الفسخ؟ هل له الخيار في ذلك وهل يجوز له ان يفسخ ما وافق عليه الاول ام لا؟ فكتب عليه السلام. الشاهد هنا في موردنا هذا يجب عليه الوفاء للأول ما لم يعرض لابنه مرض أو ضعف. جزء 19 من الوسائل صفحة 118 الباب 15 من الإجارة الحديث رقم 1 إنه عليه السلام كتب قال الإجارة الأولى هي صحيحة وماضية رغم أنه انكشف أن المصلحة الواقعية في علم الله هي على طبق الإجارة الثانية، لأن في الإجارة الثانية يعطي ذلك المؤجر الذي طلب الولد أن يكون عنده أجيرا قال أنا أدفع أكثر، إذن المصلحة الواقعية تقتضي أن نسير طبق الإجارة الثانية. لكن مع ذلك الإمام صلوات الله عليه قال الإجارة الأولى هي صحيحة وماضية ولازمة إلا إذا عذر موجود، هذه قضيتها. إذن شاهدنا من هذه الرواية قد تم وهو واضح، وقلنا هذه يستشهد بها هنا بذيلها حيث قال الوفاء واجب، وبصدرها الدل على الحكم الأول. طبيعة جملة معترضة، سقد واحد يقول إحنا في الحكم الأول كان ليس إجارة الصبي وإنما المعاملة على أمواله، فهذه لا تدل عليما على الحكم. هذا يرتبط الصبي من بالحكم الأول، وجوابه هناك ذكرنا مع الظاهر ذكرنا أنه هو إذا الولد تقدر تأجر فلوسه بعد شنو بالأولى، حينئذ يجوز الإجراء المعاملة عليه إذا على نفسه يجوز. اسمه أولوية بتنقيح المناط، لا فرق من هذه، أن على أي حال هذه الرواية دلالتها واضحة على أن المدار ليس على المصلحة الواقعية كما ذكرنا. سندها أيضا معتبر لأنه صاحب الوسائل ماذا قال؟ صاحب الوسائل رضوان الله تعالى عليه قال هكذا عبر الصدوق بإسناده عن محمد بن عيسى اليقطيني. طب والطريقة تعلمناها احنا لما يقول الصدوق او غير الصدوق الشيخ الكليني ماكو عده شيء، هذا كم مرة بيناه، الشيخ الكليني يذكر تمام السند، اما الشيخ الطوسي والشيخ الصدوق هذان العلمان هسه الشيخ الطوسي خذاها من الشيخ الصدوق او اسد ما يأثر خذاها منه او طريقة جيدة لا بس يشكوا به الزين انا اتعلم الشيخ الصدوق هذه طريقته انه يذكر مو دائما يعني الطابع العام عليه هو هذا يذكر الراوي عن الإمام، يعني يقول شنو هكذا محمد بن عيسى اليقطيني، أما بداية السند ما يذكره. شوف بداية السند ما تذكره، ماذا نفعل؟ صنع مشيخة في آخر الفقيه في الجزء الرابع، اطلعوا عليها لاحظوها راجعوها، كل من ابتدأ به السند يذكر طريقه إليه فيكون الراجع هناك. الشيخ الطوسي في بداية أمره كان بناء يذكر تمام السند، بعدين هو اعتذر وقال هذا راح يكبر الكتاب والكتاب يصير طويل ومتعب، فراح أنا أذكر الراوي فقسم البداية يذكر تمام السند كامل، أو بعدين قال لا راح أنا أذكر الراوي الذي يروى عن الإمام والسند إلى الراوي أذكره في المشيخة فألف مشيخة. إذن هناك مشيخة في التهذيب وفي الاستبصار، وعادة كلتا المشيختين واحدة، بس ليه سوى اثنين؟ على أي حال والأمر سيذا أكو اختلاف اختلاف جزئي. والشيخ الصدوق 5 سنة مشيخة، فالراجع احنا المشيخة في آفة الفقيه في الجزء الرابع اللاحظ هتشي قال وما رويته هتشي يقول عن محمد بن عيسى اليقطيني هتشي أبي رضي الله عنه عن سعد بن عبد الله عن محمد بن عيسى بن عبيد اليقطيني. وأيضا هو قاعد يحكي، وأيضا مو أنا قاعد أحكي، محمد بن الحسن رضي الله عنه عن محمد بن الحسن الصفار عنه، عنه يعني شنو؟ عن اليقطيني، محمد بن عيسى اليقطيني. وكلا السندين معتبر، الأول الأب يروي عن أبيه، هو يكفينا واحد يكفي عن أبيه، أبوه بعد شنو؟ والد الشيخ الصدوق من أعلام الأوائل لهذه الطائفة. وعن سعد بن عبد الله، سعد بن عبد الله الأشعري القمي، هذا هم لا إشكال في وثاقته، وقد قلنا مرة أنه الأشعري ذول طائفة موجودة في من؟ في قوم أصلهم من اليمن، هم في اليمن قبائل عربية، قبائل عربية، معاوية وربع معاوية يردون يأذون أصحاب أمير المؤمنين، هجروهم سفروهم، فالتسفير من ذاك الوقت كان موجود، من اليمن انتقلوا علما إلى قوم، فهم في بالأصالة ترى عرب بالأصالة إيه، وقبيلة معروفة هنا قبيلة الأشعري، الأشعريون هم في قوم موجودين. على أي حال وكثير من عندهم رواة من أجلة أصحابنا، منهم أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري، سعد بن عبد الله الأشعري، وهذا الذي هو هذا سعد بن عبد الله وغيره. زين، عن محمد بن عيسى بن عبيد اليقطيني هذا همات ثقة، والثقة الراجع كتب التراجم للشيخ الطوسي أو النجاشي موثق على أي حال. الطريق الثاني بعد أحسن، محمد بن الحسن رضي الله عنه، هذا محمد بن الحسن منه؟ محمد بن الحسن هو يقول، هو يقول شيخ الصدوق محمد بن الحسن، إذا واحد شوية دايخ ما إلى خلق أو بتعبيرنا النجفي ضارب دالغة، شي يقول؟ يقول هذا محمد بن الحسن يعني الطوسي، هو محمد بن الحسن الطوسي، وش له ربط الطوسي بعد الصدوق؟ شنو محمد بن الحسن؟ هذا محمد بن الحسن بن الوليد أستاذ الشيخ الصدوق والذي يروي عنه كثيرا. تقول لي هذا منين تعرفه؟ هذا يحتاج إلى ممارسة، يكون أنت تراجع الآن المشيخ وفترة من الزمن، هذه الأمور تحصل بفترة من الزمن مو مال يوم أو يومين. ولذلك مرة قلت الحوزة ما تخرج طلبة بالمعنى الأخص في ظرف سنة سنتين ثلاثة أربعة خمسة، لا، على أقل 20-30 سنة. إيه بلي مولانا. زين، وأيضا محمد بن الحسن قلنا هذا ابن الوليد رضي الله عنه، عن محمد بن الحسن الصفار من أجلة صاحب بصائر الدرجات، من أجلة أصحابنا، عنه يعني عن اليقطيني. إذن السند معتبر، كلاهما يكفينا هو شنو واحد، والرواية إذن واضحت الدلالة، فلا إشكال من هذه الناحية. إذن اتضح أن المدار على المصلحة أو عدم المفسدة بحسب الظاهر عند العقلاء، والنكتة في ذلك كما ذكرنا أمران الأول ثم ماذا الرواية. بهذا ينتهي حديثنا عن هذه المسألة. ندخل في مسألة 81. يجوز أقرأ لك المسألة قصيرة. يجوز للأب والجد التصرف في نفس الصغير بإجارته لعمل ما أو جعله عاملا في المعامل، وكذلك في سائر شؤونه مثل تزويجه. فارزة أو نقطة، نعم ليس لهما يعني الأب والجد طلاق زوجته نقطة، وهل لهما فسخ نكاحه عند حصول المسوغ للفسخ وهبة المدة. هبة المدة عطف على فسخ نكاحه، يعني وهل لهما هبة المدة في عقد المتعة. وجهان والثبوت أقرب. هذه المسألة تشتمل على أحكام أربعة نذكرها في نقاط أربع. النقطة الأولى، يجوز للأب، وإحنا في البداية قلنا لما تلك مسألة 80 بيناها في بداية مسألة 80 ذكرته، قلت الكلام مرة يقع في التعامل على مال الصبي ببيع شراء إجارة مضاربة وغير ذلك، ومرة لا في التعامل على نفس الصبي بأن أجعله صانع عامل عند شخص أو أسجله في المدرسة. أأجر مدرسة وهمات إجارة، هذه المدرسة هم إجارة فلوس، أأجر في من في المدرسة وما شاكل ذلك. قلنا المعاملة على أموال الصبي في مسألة 80، أما التعامل على نفس الصبي وذاته بإيجاره في محل أو مدرعة أو جعله في مدرسة أو هذا في المسألة 81. فالآن لاحظ في هذه المسألة يذكر التعاملات التي تجري مو على أموال الصبي بل على ذاته ونفسه. أربعة أحكام. الحكم الأول هو هذا، يجوز أن الأب يأجر الصبي عند شخص. في الزمان القديم كان متداول، يأجرون الولد عند بقال عطار يشتغل عنه كم فلس همات يحصل هذا الصبي ويتعلم صنعة. هذا شنو الحكم الأول. الحكم الثاني، يجوز تزويجه، هذا همات على ذات الصبي يزوجه بعد خوص غير عمره. شقد هذا 6 سنين 7 سنين 8 سنين من هسا شاف بنت العام بيناتهم، هذا يقول زوجت بنتي بالولاية ولدك على مهرك. يجوز وذاك يقول قبلته، يجوز ذلك. احنا ما نسويها بيناتنا في القماط إذا كانوا هم ما تيجوز، هذا أبو هذه البنية أو أبو الولد يزوج، ما الإيجاب من هذا الإيجاب من هذا، هذه قضية ثانية. فيجوز التزويج، هذه همات المسألة. السيدة لا تقول لي شيخنا ساكو همات بهالدنيا، هسه واحد يزوج له شنو؟ أطفال الكبار هم ما قاعد يزوجون، الدور المقمط الصبي حينئذ. وإحنا قضايا شرعية، هذه قضايا شرعية، وخصوصا هاي تظهر ثمرويا لتحليل النظر إذا أخوة بالبيت وأكو فرد طرق شرعية، واحد منها هي هذه التزويج إلى آخره وترضى إلى آخره. المسألة الثالثة، الحكم الثالث، فسخ النكاح إذا أحد المسوغات بعد التزويج للفسخ موجودة، إلى حق أو ما إلى حق، فيه وجهان. الحكم الرابع، النقطة الرابعة، هبة المدة في عقد المتعة يجوز ولا يجوز، هذا الحكم الرابع. على أي حال فأربعة أحكام هنا. وقبل أن أشرع في بيان هذه الأحكام، قضية جانبية لفظية عبائرية العبارة هيكشي: يجوز للأب والجد التصرف في نفس الصغير. هذه الآن أنا شرحتها، إسا بعد الشرح شوية اتضح لك. إيه بس ماكو داعي هيكشي تعبير، يعني إذا أريد نقدمها للناس يقول لك في نفس الصغير. يعني شنو في نفس الصغير؟ في نفسه يعني روحه، شنو نفسه؟ أو كان أكو تعبير أسهل من هذا، كلمة نفس شيلها هكذا أقول: يجوز للأب والجد إجارة الصغير لعمل ما. شو عبارة ألطاف حلوة وما بها أي. هاي شيء. الشيء الثاني بعدين ماذا قال؟ قدس سره. طبيعي هو السيد الخوئي ما كتبها بهذا الشكل، السيد الحكيم المرحوم السيد الحكيم. ايه فالإشكال عليه من حال السيد الحكيم، يقول إشكال على اثنينات وقلت ليش ما غيرت يا سيدنا الخوئي. على اي حال القضية بلي مو مهمة، هذا انا اذكره لاجل نحن نتعلم على التعابير الجيدة. قال هكذا: يجوز للأبي والجد التصرف في نفس الصغير بإجارته لعمل ما أو جعله عاملا في المعامل. هش أو جعله عاملا في هشنا هالتعبير هذا، يعني معمل الثلج أو معمل الحياك. أي شنو هالتعبير؟ شيل هذا ما نحتاجه. إذا أردت تكتب رسالة هذا شيله يا أخي، أو جعل عاملا في المعامل ويتمر بك وإلى آخره. ومن هو أنت من أول قلت على أنه يجوز إجارته لعمل ما، كافي يغني عن هذا كله. زين أرجع إلى صلب الموضوع. أما بالنسبة إلى النقطة الأولى، يجوز إجارة الصبي إذا واحد عنده ابن عند بقال أو عند عطار أو في محل البزازة أو ما شاكل ذلك. ما هو الدليل على جواز ذلك؟ وجهان. الوجه الأول السيرة، فإن سيرة الناس قد جرت على ذلك. الأولاد الذين موجودين عند الآباء عادة الآن قلت هذه الظاهرة، موجودة لكن قليلة، لأنه الناس صار عندها فلوس. أما في الزمن السابق فلوس ما موجودة، وبالبيت وش يسوي هذا بالبيت؟ ما تقول لي شي يسوي البيت هوش كبرى وهم 10 أطفال فيفطر الآن. فالسيرة كانت جارية على إجارة الطفل في مكان، الولد في مكان عند بقال أو. وهذه السيرة ليست سيرة مستحدثة، بل حينما كثرت البشرية هذه من لوازم نشأت هذا المطلب. هاي من لوازم الحياة يا أخي العزيز، إجارة الولد عند شخصين هاي من لوازم الحياة، فهي موجودة في العصور الأولى أيضا. ولماذا أؤكد على هذا؟ حتى يثبت الإمضاء. نقول هذه سيرة عند الناس، احنا سيرة عقلائية، طبيعي احنا عقلائية سموه مقصودناها سيرة ناس، سموه اللي عقلائية تعبر. هذه سيرة ناس، ولا تقول متشرعة، لا لا لا، المتشرعة قد يصنعوها بما هم عقلاء لا بما هم متشرعة. سيرة عقلاء، وحيث لا ردع عنها، وكانت موجودة في زمن الأئمة، قلنا هاي من لوازم الحياة. ولا تشكك بهذه أنه منقى الموجودة في زمان الأئمة، هذه شغلة العاجز. حيث إنها موجودة في زمن الأئمة ولم يصدر ردع عن هذه السيرة، يثبت بذلك إمضاؤها. إذن مركب هذا الدليل من مقدمتين: ثبوت سيرة هاي الصغرى وعدم صدور الردع، ومقصود ثبوت السيرة في العصر القديم مو في عصورنا. لا لا، هذا عصورنا يحكي عن العصر القديم. هذا الدليل الأول. والدليل الثاني على ذلك بعض الروايات، وواحدة من، أذكر لك ثلاث روايات، واحدة من تلك الروايات رواية اليقطيني المتقدمة التي قرأناها قبل قليل. فإن المفروض أن الأب عاجر الصبية، نفس الصبي عاجره، ذات الصبي عاجره عند شخصين. فإذا هذه الرواية موجودة، والإمام قال لازم هذه الإجارة وما يجوز الفسخ. إذا جاء الشخص الثاني وقال ابنك أجر عندي وأنا أدفع أكثر، إذا هذه الرواية تدل بوضوح على على صحة إجارة الصبي. هذه الرواية الأولى، وهناك روايتان أخرى